أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرض الثاني بلحاظ الدلالة، وهذا الفرض له صورتان. الصورة الأولى أن يجبر هذا الظن دلالة الرواية، فتكون الرواية قاصرة عن الدلالة، إلا أنه قام ظن على دلالتها كالشهرة مثلا، وهذا من قبيل ما مر عليك في البيع يا مولاي، في مكاتبة علي بن مهزيار الواردة في الوقف، حيث جاء فيها علي بن مهزيار مكاتب الإمام الجواد عليه السلام، بلغك الله باب المراد. الرواية طويلة، أقتصر على محل الشاهد. وكتبت إليه، هذا بن مهزيار يتكلم معك، أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته. يعني هذه الرواية واردة في جواز بيع الوقف، الواقف أوقف وقف والموقوف عليهم يتعاركون حرب داحس والغبراء بينهم، هذا كتب يقول الإمام يجوز أبيع الوقف، لأن الوقف ما يجوز بيعه، يجوز لأجل الاختلاف حتى لا يحصل خلاف، فكتب الإمام الجواد بخطه وأعلم، يعني أنت يا ابن مهزيار قل للواقف خبره وأعلم أن رأيي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثال فليبع، خلي بيع الوقف، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. فهذه المكاتبة ليست ظاهرة في الوقف المؤبد الذي لا يجوز بيعه، بل لعلها في الوقف المنقطع، والوقف المنقطع يقولون يجوز بيعه. إذن فدلالتها قاصرة عن إثبات جواز بيع الوقف المؤبد، لاحتمال أنها واردة في الوقف المنقطع لمدة سنة مثلا، إلا أن الأعلام كما ذكر الشيخ الأعظم حملوا الرواية على الوقف المؤبد، إذن فالشهرة قامت على جبر دلالة الرواية، ولذلك قال الشيخ الأعظم وأما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبد التام فهي على تقدير قصورها منجبرة بالشهرة، إذا صفحة 97 آخر الصفحة. هذا السؤال طرح الشيخ إبراهيم كرزكان زين الدين ذاك اليوم. فأول مرة أسمع في حياتي أن الشهرة تجبر دلالة الرواية. الذي نسمعه الشهرة تجبر سند الرواية. فهل الشهرة أيضا تجبر دلالة؟ هذا مثال الشيخ الأعظم جبر دلالة رواية من خلال الشهرة. هذا تطبيق عملي مر عليك في الفقه. هذا محل بحث في الأصول. مولاي شيخ مهدي انتو امس ما سمعتوا الدرس واضح مولاي لو سامعين ما قلتوا هذا الكلام. ايه الكلام كله على الجبر الان سيبين المصنف صحيح كلامكم بناء على الجبر لكن الان نحن نبين فقط تطبيق عملي له. المصنف الان يبين رأيه هل الشهرة تجبر الدلالة أم لا؟ مع أن المفروض أن الشهرة ظن غير معتبر. هذا كله قلناه بالأمس مولاي جزاكم الله خيرا. خب وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن هذا الظن غير المعتبر وهو الشهرة لا يوجب جبر دلالة الرواية كما تقول يا شيخ مهدي وافق المصنف لا يوجب جبر دلالة الرواية وأن تدخل دلالتها تحت دليل الحجية لأن المناط في حجية الدلالة على الظهور لللفظ والمفروض أن اللفظ لا ظهور له في مثلا الوقف المؤبد بل قامت قرينة خارجية وهي الشهرة على أن المراد الوقف المؤبد وهذه القرينة الخارجية لا توجب ظهور الرواية في الوقف المؤبد فلا تجبر إذن دلالة الرواية. نعم لو حصل قطع من خلال هذه الشهرة بأن المشهور لابد عندهم مستند قوي لحمل الرواية على الوقف مؤبد بحيث لو اطلعنا على هذا المستند لأخذنا به بلا كلام فحينئذ تصلح هذه الشهرة لجبر دلالة الرواية لكن هذا أجنبي عن بحثنا لأنه راجع لحجية القاط وليس لحجية الظهور. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الصورة الأولى عنوناها بماذا؟ الصورة الثانية أن يوهن هذا الظن دلالة الرواية يعني عكس الصورة السابقة أن يوهن هذا الظن دلالة الرواية وهذا من قبيل قوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرر فإن الظاهر من هذا النهي النهي التكليفي يعني النهي عن الغش مثل من غشنا فليس منا إذن فالغش حرام تكليفا. إلا أن المشهور حمل النبوي على النهي الوضعي لا النهي التكليفي، يعني بطلان المعاملة إذا كانت غير قرارية. فهل يوجب ذلك وهن دلالة الرواية وأن تسقط دلالتها عن الحجية لإعراض المشهور عن حملها على النهي التكليفي؟ وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف بأن إعراض المشهور عن دلالة الرواية لا يوجب سقوط الدلالة عن الحجية، لأن المفروض الرواية ظاهرة فيشملها دليل الحجية، وهذه الشهرة ظن لكنها ليست ظنا معتبرا حتى نرفع اليد به عن حجية الظهور، إلا أن تقوم قرين قطعية توجب القاط مثلا على عدم إرادة هذا الظهور. تم الكلام الآن في الفرض الثاني. إذن الظن غير المعتبر لا يجبر الدلالة ولا يوهن الدلالة، لا جابر لا كاسر. الفرض الثالث، لكن قبل الفرض الثالث لا باس بالتطبيق للعبارة، لأن الآن قطعنا صفحة كاملة. طبق هذا المقدار ثم ننظر القرار. قال الثاني: الظن الذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة؟ الظن الذي لم يقم على حجيته دليل كالشهرة، هذا قسمنا بالأمس الظن غير المعتبر لقسمين، ما لم يقم على حجيته دليل لكن لم ينهى عنه، والقسم الثاني ما دل الدليل على النهي عنه مثل القياس، هذا سنبحثه في النقطة الثالثة. الظن الذي لم يقم على حجيته دليل مثل الشهرة هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة، يعني السند لولا هذا الظن غير المعتبر وهو الشهرة لما كان حجة، هذه الدلالة لولا الظن غير المعتبر وهو الشهرة لما كانت بحجة، أو يوهد به ما لولاه يعني ما لولا هذا الظن الغير معتبر على خلاف لكان حجة، فالسند حجة معتبر لكن قام الظن قامت الشهرة على عدم حجيته مثلا، أو الدلالة حجة لكن قامت الشهرة على عدم حجيتها، فهل الشهرة توهن أم لا؟ أو يرجح به يعني بالظن أحد المتعارضين، هذا الفرض الثالث الذي سنبحثه، بحيث لولا على وثقه لما كان ترجيح لأحدهما أو كان للآخر منهما وهو المرجوح، يعني لولا هذا الظن الذي وافق أحد الخبرين لما كان ترجيح للخبر الذي موافق للظن، أو كان الترجيح للآخر منهما وهو الذي لم يوافق الظن. ومجمل القول، هذا الجواب الإجمالي الذي ذكرناه، ومجمل القول في ذلك أن العبرة في حصول الجبران، هذا كله بالأمس ذو مال أمس هذا مولاي، ومجمل القول في ذلك أن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو بموافقة يعني الظن الدخول بذلك تحت دليل الحجية أو المرجحية الراجعة إلى دليل الحجية، المرجحية ترجع للحجية بعد، كما أن العبرة في الوهن متى يكون الخبر موهون سندا أو دلالة، إنما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية. الآن جئنا بدأنا الآن بالفروض، الفرض الأول بالنسبة بلحاظ السند صورتان: جبر الرواية الضعيفة سندا، والفرض الثاني وهن الرواية. يقول: فلا يبعد، هذا الصورة الأولى من الفرض الأول، فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر، مثلنا لذلك بنهى النبي عن بيع الغرام بالأمس لأنه مرسل لكن المشهور عمل به في الخبر، بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه ودخول بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به، فراجع أدلة اعتبار حجية الخبر كالسيرة والآيات دلت على حجية الخبر الموثوق به، والخبر الضعيف إذا عمل به المشهور صار موثوقا بمظنون الصدور أو صحة المضمون. خب الآن المفروض المصنف يشير إلى الصورة الثانية صح، وهي وهن السند، لكن أشار لها في الأسفل. فجاء الآن إلى الفرض الثاني. الصورة الأولى من جبر الدلالة، مثلنا لذلك بمكاتبة علي بن مهزيار، يقول: وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد، هذا المثال الذي مثلنا به قبل قليل، لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور في تعيين المراد، والظن من أمارة خارجية وهي الشهرة مثلا لا يوجب ظهور اللفظ، مجرد قيام الشهرة على أن المراد من الرواية الوقف المؤبد لا يوجب ظهور الرواية في الوقف المؤبد كما هو ظاهر، إلا فيما أوجب القطع، لو قطعنا أن فعلا الرواية ناظرة للوقف المؤبد، ولو إجمالا نقطع أن المشهور ما حمل الرواية على الوقف المؤبد إلا لأجل يعني عندهم مستند قوي لكن ما نعرفه، نقطع على سبيل الإجمال، إلا فيما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لولا عروض انتفاءه. نعم، إلا فيما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه، يعني هذه المكاتبة مثلا، بما كان موجبا لظهور فيه لولا عروض انتفاء، لأنه عرض عارض خفي علينا هو الذي أوجب أن لا نحمل الرواية على الوقف المؤبد، يعني لعل بمرور السنين في كلمة نقصت هي التي ما جعلتنا نستظهر من الرواية الوقف المؤبد، لكنها لم تخفى على المشهور مثلا. الآن جينا للصورة الثانية من الفرض الأول بلحاظ السند وهو الوهم، وعدم وهن السند، مولاي مثلنا لذلك بالأمس بأي رواية شيخ منصور، مثال فقهي كل شيء مثال، أحسنتم، معتبرة عمار الصباط التي دلت على أن البلوغ بثلاثة عشر سنة، هذه رواية معتبرة وعمل بها بعض المعاصرين، بعض الأعلام المعاصرين عملوا بها وقالوا بلوغ الولد بثلاثة عشر وبلوغ الأنثى أيضا بثلاثة عشر، لكن المشهور أعرض عنها. وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره، خب وكذا عدم وهن دلالته، هذا الفرض الصورة الثانية من الفرض الثاني، وكذا عدم وهن دلالته، هذا الذي مثلنا به الآن قبل قليل، نهى النبي عن بيع الغرر، هي ظاهرة في النهي التكليفي لكن الأصحاب حملوها على النهي الوضعي، فهل يوهن ذلك دلالتها؟ وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره إلا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في السند أو وجود قرينة، إذا قطعنا بذلك مانع عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة. لماذا؟ هذا ما بيناه بالأمس، هذا ما ذكرناه بالأمس، لعدم اختصاص دليل حجية خبر الواحد أو حجية الظهور بأن لا يقوم ظن على الخلاف، يعني ما دل على حجية الخبر أو ما دل على حجية الظهور ليس مقيد بأن لا يقوم ظن على الخلاف، بل مطلق قام ظن أم لم يقوم، فحتى لو قامت شهرة التي هي ظن بالخلاف لا يمنع من الأخذ بالظهور أو السند. خوش، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدور الخبر أو ظن بعدم إرادة ظهوره. جئنا الآن إلى الفرض الثالث. بلحاظ شيخ مسجاد بلحاظ الترجيح, بلحاظ الترجيح كما إذا تعارض خبران مثل رواية يزيد الكناسي أبو خالد القماط التي دلت على أن بلوغ الذكر 15 سنة. يزيد الكناسي أتذكر قبل 10 سنين على كل حال. يزيد الكناسي أبو خالد القماط التي دلت على أن بلوغ الذكر يكون 15 سنة, ورواية عمار الساباطي التي دلت على بلوغه إذا بلغ 13 سنة. فحينئذ مقتضى القاعدة بناء على الطريقية, بيجي لك إن شاء الله في باب التعارض, بناء على الطريقية في حجية الخبر وهو الذي يبني عليه المشهور, هو أن القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين التساقط, خلافا لما لو قلنا بالموضوعية فمقتضى القاعدة التخيير, وهذا يبحث في التعارض. لكن المصنف أشار بناء على الطريقية الذي هو مبنى ومبنى المشهور, فبناء على الطريقية مقتضى القاعدة الأولية التساقط في الخبرين المتعارضين, لأن الأخذ بهما معا يؤدي للجمع بين المتنافيين. إذا يمكن نلتزم أن البلوغ 13 و15, والأخذ بواحد دون الآخر ترجيح بلا مرجح, إذن فيتساقطان. لكن نقول بحجية أحدهما لا بعينه كما مر عليك في الحلقة الثالثة. والغرض من حجية أحدهما لا بعينه حتى ننفث الثالث, فنقول أن أحد الخبرين لا بعينه حجة لأجل أن ننفي الثالث, وهو أن البلوغ 12 سنة مثلا أو 10 سنوات مثلا. إذن فالقاعدة الأولية عند التعارض التساقط. ولكن هل الظن بأحد الخبرين يوجب الترجيح للخبر المظنون به أم لا, مع أن الظن غير معتبر شرعا, إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما تبناه المصنف بأن الظن لا يوجب ترجيح أحد الخبرين على الآخر, فحتى لو حصل لنا الظن برواية يزيد الكناسي التي دلت على أن البلوغ 15 سنة لعمل المشهور بها مثلا, إلا أن هذا الظن لا يوجب الترجيح لعدم دليل على الترجيح بالظن, حيث إن المرجحات منصوصة وهي موافقة الكتاب, مخالفة العامة, الشهرة الروائية وغير ذلك, وليس منها الظن. هذا قول المصنف. القول الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم وأشار له المصنف من أنه يمكن الترجيح بالظن,
فإذا كان لدينا ظن برواية الكناسي رجحناها على رواية عمار الساباطي. واستدل الشيخ الأعظم لهذا الترجيح بالظن بعدة وجوه اقتصر المصنف على ثلاثة منها وناقشها جميعا. الوجه الأول هو أخبار الترجيح كمقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرها من الروايات الدالة على الترجيح، حيث إنه يظهر من هذه الروايات أن المناط في الترجيح على كل ما يقر ما يوجب الأقربية للواقع، لا لخصوصية في موافقة الكتاب ولا خصوصية لمخالفة العامة، بل المناط على الأقربية للواقع، والظن مما يوجب الأقربية للواقع فيكون من المرجحات. ويناقش المصنف في ذلك، أولا لا نسلم بلزوم الترجيح، وهذا مبنى معروف، لا نسلم بلزوم الترجيح في الأخبار المتعارضة، بل الترجيح مستحب مولاي، وإنما اللازم هو التخيير خلافا لمبنى الأعلام. هذا مبنى المصنف طبعا ومر عليك في الرسائل. ثانيا، لو سلمنا بلزوم الترجيح فلا نحرز التعدي عن المرجحات المنصوصة، والتعدي وإلغاء الخصوصية عهدتها على المدعي لها. واضح الكلام مولاي؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، دليل الانسداد الجاري في الأحكام الكلية بدعوى أن مقتضى دليل الانسداد الذي تقدم حجية الظن بالأحكام. وبالتالي فإذا ظن المكلف بحجية أحد الخبرين المتعارضين كان الظن حجة ببركة دليل الانسداد الجاري في الأحكام. ويناقش المصنف في ذلك بأن دليل الانسداد إنما جرى لإثبات حجية الظن في الأحكام أو في الطرق أو في الأحكام والطرق، ولم يجري لإثبات حجية الظن في المرجحات الذي هو محل البحث. يعني إذا حصل ظن بحكم أو ظن بطريق كان هذا الحكم حجة أو هذا الطريق حجة، أما الظن بأن الظن من المرجحات فلا يشمله دليل الانسداد أصلا، لأن الظن بأن الظن مرجح ليس هذا حكما وليس طريقا. الوجه الثالث، دليل الانسداد الجاري في المرجحات حيث يقال بأنه كما أن دليل الانسداد يجري بلحاظ الأحكام فإنه يجري أيضا بلحاظ المرجحات. فتحات. وبيان ذلك المقدمة الأولى: لا شك ولا ريب أن الشارع قد جعل مجموعة من المرجحات لكثرة الأخبار المتعارضة، فلا بد أنه جعل مرجحات. المقدمة الثانية: إن باب العلم والعلمي منسد بهذه المرجحات، فلا نعلم ما هي المرجحات التي جعلها الشارع. مقدمة ثالثة: لا يمكننا الاحتياط في جميع المرجحات، لأنه ما من خبر إلا ويوجد معه مرجح ولو على سبيل الاحتمال. فبالتالي لو أخذنا بكل المرجحات واحتطنا لأخذنا بخبر يزيد الكناسي وكذلك بخبر عمار سباطي، ونحن نريد أن نحل المشكلة. لا يمكن إذن بالاحتياط، كما أنه لا يمكننا إجراء الأصول فنستصحب دائما وأبدا عدم المرجحية، فنستصحب عدم مرجحية الكتاب، عدم مرجحية مخالفة العامة، عدم مرجحية الشهرة، لأن لازم ذلك عدم وجود أي مرجح، لأن كل المرجحات نستصحب عدمها. أول الشريعة ما جعلها الشارع، نشك جعلها فنستصحب عدمها. إذا فبعد قطعنا بوجود مرجحات في الشريعة وانسداد باب العلم والعلم بها وعدم إمكان الاحتياط فيها وعدم جريان الأصل العملي بها، نقطع حينئذ بأن الظن بأي مرجح حجة. فإذا ظننا بمرجحية الكتاب كان الكتاب مرجحا، وإذا ظننا بمرجحية مخالفة العامة كانت مخالفة العامة مرجحا، وهكذا. ويناقش المصنف بذلك بأنه أقصى ما يثبته دليل الانسداد هذا تعيين المرجح، لا أن الظن مرجح، بل هذا الدليل يقول إن موافقة الكتاب من المرجحات، مخالفة العامة من المرجحات، لأنها لأنه يظن بأنها من مرجحات، فيعين العقل كونها من المرجحات، لكنه لا يقرر أن الظن مرجح إلا إذا حصل ظن بأن الظن مرجح، كما يحصل الظن بأن موافقة الكتاب مرجح والظن بأن مخالفة العامة مرجح، أيضا يحصل الظن بأن الظن مرجح. فتأمل جيدا جدا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة بتمام شراشرها. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين، هو عدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه، لأن هذا مقتضى القاعدة الأولية بناء على الطريقية يتساقطان. أما لو قلنا بالموضوعية فمقتضى القاعدة التأخير، وهذا بحثناه في الرسائل المفصل مولاي، وبيجيك إن شاء الله بيجيك. وإن بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته، يعني أحدهما لا بعينه يكون حجة، هذا مر عليك حتى بالحلقة الثالثة، والغرض من ذلك نفي الثالث ولم يقم هذا رأي المصنف. إذن الظن ليس مرجح ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به. الآن القول الثاني أن الظن من المرجحات، قول الشيخ الأعظم بأدلة ثلاثة: وإن ادعى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أن الظن مرجح،
استفادة هذا الدليل الوجه الأول من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة على ما يأتي تفصيله في التعادل والتراجيح. الوجه الثاني ومقدمات الانسداد في الأحكام، هذا يذكر الوجه ويناقشه، ومقدمات الانسداد في الأحكام إنما توجب حجية الظن بالحكم أو حجية الظن بالطريق، لا حجية الظن بالترجيح به بالظن. ما لم يوجب الظن بالحكم أو يوجب الظن بالطريق. الآن ننظر إلى الوجه الثالث ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت، يعني مقدمات دليل الانسداد لو أجريناها في المرجحات فقط، لو جرت إنما توجب حجية الظن في تعيين المرجح وهو موافقة الكتاب مخالفة العامة أو غير، لا أن الظن مرجح إلا اللهم إذا ظن أنه، يعني الظن أيضا مرجح مثل موافقة الكتاب، كما نظن أن موافقة الكتاب مرجح نظن أن الظن مرجح، فتأمل جيدا. هذا كله فيما لم يقم على المنع عن العمل به، يعني بهذا الظن غير المعتبر كالشهرة بخصوصه دليل، الذي هو القسم الأول. النقطة الثالثة كنت ناوي أفصل فيها كثيرا لكن سأختصرها عليك فيما لا يتجاوز 5 دقائق، تحملني مولاي، يوم أربعاء نبدأ الأصول العملية إن شاء الله، تحملني باختصر لك المطلب، أذكر لك الخلاصة، وكنت عندي أمثلة فقهية لكل ما أشار له المصنف، لكن اختصارا لن أذكر الأمثلة وقد نكتبها. النقطة الثالثة، النقطة الثانية عنوناها بماذا؟
هل الظن من القسم الأول؟
إيه؟
يوجب جبر الرواية الضعيفة سندا
ودلالة،
أو يوجب ترجيح الرواية الموافقة له على الرواية المختلفة؟
خلاص النقطة الثالثة، هل الظن غير المعتبر والمنهي عنه كالقياس يوجب ترجيح الرواية الضعيفة سندان، أو وهن الرواية الصحيحة سندان، أو ترجيح أو جبر الرواية الضعيفة دلالتان، أو وهن الرواية الصحيحة التامة دلالتان، أو يوجب الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين؟ أفاد المصنف بأنه توجد صورتان، الصورة الأولى أن لا يكون للظن غير المنهي عن كالشهرة صلاحية للجبر أو الوهن أو الترجيح في مورد معين، وحكم هذه الصورة هو أنه إذا لم تصلح الشهرة للجبر أو للوهن أو للترجيح فمن باب أولى لا يصلح القياس، لأنه منهي عنه، مع أن الشهرة ليست منهيا عنها وهي غير صالحة في هذا المورد مثلا، فكذلك القياس لا يصلح من باب أولى. فيبقى الحجة على ما هو عليه من الحجية وإن خالف القياس، ويبقى ما ليس بحجة على ما هو عليه من عدم الحجية وإن وافق القياس.
قياس. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الظن غير المعتبر كالشهرة صالحة للجبر أو للواهن أو للترجيح. وحكم هذه الصورة هو أن الشهرة ولو كانت صالحة إلا أن القياس لا يصلح لا لجبر السند ولا لوهن السند ولا لجبر الدلالة ولا لوهن الدلالة ولا للترجيح، لأنه غير حجة بل منهي عن العمل به بأي نحو من الأنحاء. وبالتالي فالسند إذا كان معتبر يبقى على حاله ولو خالف القياس، وإن لم يكن معتبر يبقى على حاله من عدم الحجية ولو وافق القياس، والدلالة إذا كانت معتبرة تبقى على حالها وإن خالفت القياس، وإن لم تكن معتبرة تبقى على حالها من عدم الحجية ولو وافقت القياس، كما أن الخبرين المتعارضين يبقيان على حالهما من التعارض والتساقط إذا لم يكن مرجح في البين إلا القياس، لأن القياس لا يصلح للترجيح خلافا لما ذكره بعض الأعلام كما نقل ذلك الشيخ الأعظم كشريف العلماء حيث رجح بالقياس، وكالمحقق الحلي لأن القياس يوجب الظن والترجيح لكل ما يوجب الظن، إلا أن الصحيح أنه حتى لو قلنا بالترجيح بالظن لكن ليس من قبيل القياس المنهي عنه. تم تم، هذا خلاصة الكلام، وإلا كانت عندي أمثلة على كل واحد وموارد فقهية، لكن بعد خلاص الموارد الفقهية الأولى تكفيك إن شاء الله تعالى. قال: وأما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك، يعني بخصوصه ما قام الدليل على المنع عنه مثل القياس كذلك يعني بخصوصه، فلا، هذا الصورة الأولى، فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح إذا الشهرة لا تقبل أن ترجح أو توهن أو تجبر، فمن باب أولى القياس، فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فيما لا يكون لغيره أيضا. الآن الصورة الثانية: وكذا أيضا لا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فيما يكون به أحدها، يعني في إذا كانت الشهرة صالحة في مورد للترجيح أو للوهن أو للجبر، لكن القياس لا يمكن لوضوح أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة بعد المنع عن، لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجيته، يعني ما دام السند صحيح معتبر أو الدلالة معتبرة فدليل الحجية يشملهما والقياس منهي عن، فلا يرفع اليد، فلا ترفع اليد بالقياس عن دليل الحجية. وإذا كان القياس على وفق ما لولاه لما كان حجة، يعني الخبر ضعيف سندا أو ضعيف دلالة لكنه موافق للقياس، فمع ذلك لا يوجب موافقة للقياس دخول تحت دليل الحجية لأن القياس منهي عنه، فلا يجبر الضعف السندي أو الدلالي. وإذا كان، إذا ما تقدم كان عن الوهم الآن عن الجبر، وإذا كان على وفق، يعني الخبر على وفق أو الظن القياسي عفوا على وفق ما لولا لما كان حجة، لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية، يعني القياس ما يجبر، هذا اللي يريد يقوله، أولا ما يوهن الآن ما يجبر الآن، ثالثا وهكذا لا يوجب الظن القياسي ترجيح أحد الترجيح أحد المتعارضين، وذلك لدلالة دليل المنع أول من قاس إبليس وغير على إلغاء الشارع على إلغائه الشارع رأسا وعدم جواز استعماله في الشرعيات قطعا ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها، يعني إدخال القياس ولو على مستوى الترجيح هذا إدخال القياس المنهي عن، كما صنع من شريف العلماء مثلا المحقق الحلي الذي وغيرهم ممن رجح بالقياس، هذا عمل بالقياس كما لا يخفى. فتأمل جيدا المقصد السابع في الأصول العملية، النقطة الأولى ما هو المراد من الأصول العملية؟ ذكر المصنف بأن الأصول العملية هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل عقلي أو دليل نقلي. تتمة الكلام تأتيك والحمد لله رب العالمين.